فجر التاريخ كان للمرأة دورها في صناعة أرقى صور الحضارة. وعلى مدار الأحداث الإنسانية الكبرى زخر تاريخنا الإسلامي بأسماء نساء خالدات حفرت في عمق الإنسانية ووجدانها ذكرى تتوارثها أجيال وراء أجيال لتستقي منهن القدوة والتربية الصالحة. إنهن نسوة ترسخ الإيمان في وجدانهن فبذلن أنفسهن في سبيله. إنها سير خير نساء العالم. نساء صنعن أحداث التاريخ أو شاركن فيه إلى جانب الرجال، ووقفن مع العظماء الذين جاءوا إلى البشرية بالرسالات الكبرى. وفي توثيقنا لهذه السير حرصنا على تتبع ما تركنا في عالمنا من شواهد قطعنا من أجلها الحدود والبحار، واقترنت صورة الشاهد بالرأي والتحليل. ففي أعمالهن وأحاديثهن صورة واضحة للمرأة القدوة اكتسبناها من أخلاق النبوة، كما ربينا رجالا فتحوا البلدان وأقاموا العدل في كل مكان. إنها أعظم سير لأعظم نساء خلدهن التاريخ.
يا خير نساء
صحراء سيناء هي أرض الهجرات التاريخية الشرقية من مصر وإليها، شهدت تحركات سكانية متواصلة في الاتجاهين في عصور التاريخ المختلفة، وطرقها الشمالية والجنوبية والوسطى تقود إلى اتجاهات متعددة من شبه الجزيرة العربية جنوبا إلى منطقة وادي عربة في الجنوب الشرقي، إلى الطريق الشمالية الشرقية للقادم من فلسطين وإليها. ولم يكن هناك فصل جغرافي ولا سياسي بين جنوب فلسطين وصحراء سيناء، ولذلك كانت هذه الصحراء وما وراءها باتجاه الدلتا ووادي النيل وجهة حركة سكان جنوب فلسطين، وخاصة منطقة جنوب القدس بما في ذلك الخليل وبئر السبع وغزة. ولم يكن من يقيم في هذه المنطقة ليستغني عن إقامة صلات بوادي النيل من خلال صحراء سيناء.
وصلنا إلى مدخل سيناء ومنطقة الربط بين مصر وسيناء، بين آسيا وإفريقيا، بين مصر وكل من بلاد الشام بكلها، الأردن، سوريا، لبنان، ومن قبلهما فلسطين والعراق. هنا نجد اللافتة تشير إلى هذا. تاريخيا كان هنا مدخل مصر. وكانت الرحلات تأتي من فلسطين وأرض كنعان إلى مصر عبر، طبعا في التاريخ القديم لم تكن توجد قناة السويس، وبالتالي كانت هذه المنطقة كلها تسمى منطقة الرمل بين مصر والشام. وكان الحكام يحرصون على إقامة القلاع هنا والقصور لراحة المسافرين ولتأمينه.
من المعلوم أن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تنقل بين عدة أقاليم، فبعد أن خرج من بابل بسبب شر النمرود ودخل بيت المقدس، واصل دعوته ودخل إلى مصر، وكانت معه زوجته سارة الصديقة المؤمنة. فكان فرعون مصر في ذلك الوقت يتقصى ويبحث عن النساء، بل كان يعلم أن زوجة إبراهيم كان فيها جمال وحسن، فأرادها عن نفسه، وكان هذا ابتلاء لإبراهيم.
الفترة الزمنية التي شهدت ظهور نبي الله إبراهيم عليه السلام سيطرت فيها قبائل آسيوية على سيناء وشمال مصر الشرقي، اشتهرت في التاريخ باسم الهكسوس. ويرجح بعض المؤرخين أن تكون وقائع قصة إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة جرت مع ملك الهكسوس في ذلك الزمان، ولم تكن مع أحد ملوك مصر الذين عرفوا باسم الفراعنة.
من هذا الطريق يروي المؤرخون أن سيدنا إبراهيم دخل إلى مصر هو وزوجته سارة، واتجهوا شمالا في منطقة الشرقية، لم يصلوا إلى داخل مصر، ظلوا في منطقة الدلتا، ويقال إنهما ذهبا إلى ملك مصر هناك. المؤرخون يقولون إن إبراهيم جاء زمن الهكسوس، والهكسوس كانوا قد نقلوا العاصمة من منف إلى هذه المنطقة.
لا توجد شواهد تؤكد الرواية التوراتية المتداولة بشأن ما جرى بين إبراهيم عليه السلام ومعه زوجته سارة وبين ملك ذلك الزمان في مصر، فهذه الرواية تتحدث عن علاقة ملتبسة محورها الملك والسيدة سارة.
تروي الحكايات التاريخية أن سارة أخذت جارية أو أسيرة إلى قصر ملك مصر، وحينما قادوها إليه أصيب بعجز تام وشلل عن أن يتحرك تجاهها، وجاءه حكيمه يقول إننا قوم لدينا أخلاق، وهذه متزوجة من رجل كنعاني لا يجوز لك الاقتراب منها.
حاكم مصر قالوا إن لدى هذا الرجل امرأة لا تصلح إلا لك، فطلبت المرأة وطلب إبراهيم، فقال له جبار من هذه منك؟ قال هذه أختي.
وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء، فدخل في مصلى وخذ يدعو أن ينجي الله سارة من هذا الرجل، وبالفعل كما ذكرت الروايات بدأ الرجل يتلمس سارة، وكانت سارة تتمتم بالدعاء والصلاة. في ذلك الوقت أصيب هذا الرجل بشلل، والروايات تقول أنه شل شللا كاملا، وروايات تقول أن يده التي شلت. لكن حقيقة الأمر عندما أصاب هذا الرجل الشلل طلب من سارة الصديقة أن تدعو له، فدعت له فعاد إلى ما كان قد فعله، ثم أصابه الشلل، ثم دعا طلب من السيدة سارة أن تدعو له، وعندما رأى صدق هذه المرأة نادى على أعوانه في القصر، قال لقد جئتموني بشيطان، هذا ليس إنسان، فعرف أنها امرأة صادقة فأهداها هاجر عليها السلام.
كانت هاجر في قصر الفرعون، ويقول لنا بعض المؤرخين أنه حين وقع غزو الهكسوس لمصر تم اقتحام قصر الفرعون، وأخذت السيدات والفتيات التي به صبيات أو أسيرات، وكانت هي هاجر من ضمن هؤلاء النسوة أو هؤلاء الفتيات اللائي ذهبنا إلى قصر ملك مصر الجديد، وانتقلت إقامتها من هنا حيث مقر حكم الهكسوس، وكان في شمال مصر في الدلتا في المنطقة ما بين الإسماعيلية الآن والمنصورة ودمياط.
هذه المرأة الكريمة اختلف في أصولها، لا خلاف بأنها مصرية، لكن هل هي من شمال مصر أم من جنوب مصر؟ وهناك بعض المؤرخين من يشير إلى أنها نوبية، بل أن أهل النوبة يحتفون بهذا التاريخ ويرون أن السيدة هاجر هي منهم، بل أن اسم هاجر هاجر في اللغة النوبية أي المتروكة أو الوحيدة.
لكن رأياً آخر يؤكد أن الأمر لم يكن على هذا النحو، وأن ملك مصر أقام علاقة رفيعة المستوى مع إبراهيم عليه السلام، وأقامت أسرته علاقات محترمة مع زوجته سارة في موقع آخر في عاصمة مصر الفرعونية.
نحن الآن في منطقة الفسطاط أو مدينة الفسطاط أمام جامع عمرو بن العاص. هذه هي أول مدينة في التاريخ المصري الإسلامي. الفسطاط قد لا يعرف كثيرون أنها تقع في مكان منفي القديمة، عاصمة مصر القديمة، لكن الجغرافيا تغيرت، كان نهر النيل يمر من هنا وكان قصر الفرعون هنا. ويقول بعض المؤرخين أن المسافة من هنا حتى المقطم، هضبة المقطم، كانت كلها أرض مزروعة وحدائق. الآن طبعا هي كلها مباني وصحراوية، لكن هكذا كانت في الزمن القديم. هنا كان قصر الفرعون، قصر حاكم مصر، وهنا جرت أول وقعة في التاريخ للسيدة هاجر، السيدة هاجر التي ستصبح فيما بعد زوجة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. المصريون يتحدثون عن السيدة زينب، عن السيدة نفيسة، فيقولون ستنا زينب أو ستنا نفيسة، حتى السيدة العذراء يقولون عنها السيدة العذراء. أما هاجر فهي وحدها دون هؤلاء السيدات يقولون عنها أمنا هاجر، لأن هاجر هي أم إسماعيل ولها قصة مع سيدنا إبراهيم.
ذهب إلى مصر فدعا ملكها، وملكها تأثر به لأنه أكرم عهداه اللي هي هاجر عليها السلام، وهي كما القول الراجح أنها من الأمراء وليست عبدة كما يقول اليهود، بيقولوا هي عبدة ونحن أولاد العبدة أولاد إسماعيل، لا هي من الأميرات. وذهبت معه من أجل أن يكون هناك نسب بين الناس. فلذلك هي مصرية. ثم ذهبت إلى بلاد العرب، هذا المزيج يعني إلى الجزيرة العربية، المزيج حتى تذكر الناس هذه المرحمة. ذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم تفتح عليكم مصر فأكرموا أهلها، أو يعني دعا إلى إصلاح إلى المعاملة القبط معاملة جيدة، قال فإن لكم فيها في مصر نسبا ورحمة.
الرؤية المغايرة للرواية التوراتية تؤكد أن السيدة سارة تعرفت خلال وجودها في مصر على السيدة هاجر التي كانت بنت ملك طيبة، وسارة أيضا ابنة ملك، ولم تجد سارة أفضل من هاجر لتزوجها من إبراهيم وتعوض بذلك عدم قدرتها على الإنجاب.
في قصر ذلك الملك تعرفت سارة بجارية في القصر وهي هاجر المصرية، وحين كانت هاجر قد أخذت أسيرة من منفي إبان الغزو، هي امرأة مصرية كانت في قصر فرعون وكانت من الطبقة العليا، فلما اقتيدت أسيرة ويقال أنها كانت مؤمنة بالتوحيد ولم تكن من عبادات ذلك الزمان، ومن هنا حدث الالتقاء الروحي والنفسي بينها وبين سارة وسيدنا إبراهيم.
هذه الصورة تنفي جملة وتفصيلا مضمون الرواية التوراتية المتداولة التي تحمل في ثناياها معنى عنصرية يريد أن يتحدث عن أبناء هاجر على أنهم أبناء الجارية.
هاجر امرأة ذات أصل عربي نوبي، هذا ما حققه المؤرخون في ما يخص هذه القضية، وعندما يقال كلام غير هذا الكلام فإنما هو كلام ينتج أو نتج أو خرج من أناس يريدون أن يفضلوا سارة على هاجر ليعدوا أولاد هاجر وأولاد إسماعيل من الجارية، وليقولوا عن أولاد سارة بأنهم من السيدة، وبالتالي هنالك فرق بين أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق. هذا الفرق الذي جعل أولاد إسحاق يدعون لأنفسهم التميز وليس لهذا الذي يقال من أصل على الإطلاق.
لما أهديت إلى إبراهيم عليه السلام وهي حرة، ولا نقول أنها كانت أما كما يحلو لليهود أن يرددوا ذلك، كانت حرة وكانت عظيمة وبليغة، وتحملت مع إبراهيم عليه السلام أيضا زوجها الكثير.
ما تكن الآراء في هذه المسألة، فإن المواقف المسبقة في المصادر التوراتية هي التي تحكم تفاصيل الرواية، التي لا تتحدث عن نبوة ولا أنبياء، وهو أمر يخالف واقع الحال الذي جاء من أجله إبراهيم إلى مصر. ويقال إنه أمضى مع السيدة سارة عليهما السلام عاما هنا، حقق خلاله نتائج مهمة على صعيد دعوة التوحيد التي يحملها، وبعد ذلك عاد إلى فلسطين ومعهما السيدة هاجر.
قيل أيضا أن سيدنا إبراهيم حينما قرر أن يعود من مصر ومعه سارة وهاجر، خرج من نفس الطريق عودة إلى سيناء عبورا للرمال ومنها إلى فلسطين، وذلك وحكم الجغرافيا دائما.
سيدنا إبراهيم عليه السلام لا شك أنه ارتباط فلسطين وبالذات الخليل ارتباط عضوي، وإذا علمنا أن بلاد فلسطين هي بلاد الكنعانيين والعرب، سيدنا إبراهيم أبو العرب، لأن إسماعيل أبو العرب هو ابن إبراهيم، لذلك كانت له رغبة في هذه البلاد.
في فلسطين أقامت هذه العائلة النبوية من جديد في منطقة الخليل أو أربع كما كان يسميها العرب الكنعانيون، وقد أضيفت الآن إلى العائلة سيدة جديدة وهي هاجر التي تزوجها إبراهيم وأنجبت له أول أبنائه وهو إسماعيل عليه وعلى أبيه وأمه السلام.
بان في سارة حتة الإيثار، يعني هي ترى زوجها يحن دائما إلى الولد وهي ما فيش، امرأة عاقر، والرغم من ذلك كله يعني علت فوق حب الذات بأن هي توجهت إلى نبي الله إبراهيم وأعطته هاجر ليتزوجها.
من المؤكد أن العلاقات بين السيدتين سارة وهاجر كانت متوائمة، فسارة هي التي اختارت هاجر زوجة لإبراهيم عليه السلام، كما تجمع بينهما صفات كثيرة مشتركة من أبرزها المستوى الاجتماعي المتقارب، فالاثنتان من سلالة ملكية، وكان إنجاب إسماعيل من هاجر مبعث فرح للأسرة كلها بعكس ما توحي به الروايات اليهودية القائمة على الكراهية بين السيدتين.
سارة تعلق قلبها بإسماعيل، وما كان أحد يرى إسماعيل حتى من أعدائه إلا ويحب إسماعيل، فسارة عليها الصلاة والسلام لم تكن من أعداء إسماعيل إطلاقا، وكانت تحب إسماعيل حبا شديدا.
رغم تقدم السيدة سارة في العمر عندما رزق إبراهيم بإسماعيل وإدراكها قوانين الحياة، فإنها لم تقطع الأمل في الله أن يرزقها الذرية الصالحة، فقد جاءت الملائكة لتبشر سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
وصبرها هذا وإيثارها هذا كوفئت به بعد سنوات طويلة لما أتتها الملائكة حينما أرادت أن تهدم على قوم لوط قريتهم، إنه بشرت نبي الله إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق حتى يتعجبت جدا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ فقالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ودي يمكن القصة بتحتاج مننا وقفة كبيرة جدا زي ما اتفقنا عند إيثار المرأة وعند دعم المرأة لزوجها في الدعوة وعند مسألة تضحيات المرأة وعند جزاء الله سبحانه وتعالى من جنس العمل.
سارة القرآن أكرمها وذكرها عندما ذكر عندما يعني ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال يا تولت ولنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا الشيء عجيب، قال يعني تعجبين من رحمة من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فهي أهل بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
إنها معجزة مذهلة تمت على هذه الأرض، وكانت مكافأة إلهية لسارة وإبراهيم عليهما السلام حتى تستمر النبوة في هذا البيت الطاهر.
فالمعتاد في نواميس الكون أن الرجل والمرأة إذا بلغ سنا معينا لا ينجب خلاص، أو إذا كان عقيما من الأصل، فالله عز وجل هو الذي جعلهما أو هو الذي كتب لهما أو عليهما العقم وهو الذي كتب عليهما الإنجاب.
بعد هذه المنحة الإلهية العظيمة وبعدما أصبح لسارة ذرية تأنس بها، أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يسكن فرعا من ذريته في مكة المكرمة لحكمة عظيمة يعلمها الله.
من المؤكد أن سارة وهاجر اقتسمتا الدور الريادي للنساء في رسالة إبراهيم، وعلينا أن نتحدث عن كل منهما باحترام، فسارة لها مكان من الاحترام وهاجر لها مكان من الاحترام. إن علينا أن نرفض الضلال التاريخي الذي يصور لنا سارة وهاجر عدوتين، وأن إبراهيم تورط في رمي هاجر في بطن الصحراء من أجل أن يرضي سارة. إن مثل هذه الأوهام لا تليق بعامة الناس، فكيف يمكن أن تتصور في الأنبياء؟
غاية العظمى من إسكان إبراهيم فرعا من ذريته في مكة تنفي تلك الروايات العجيبة التي تشير إلى أن ذلك كان بسبب غيرة سارة من إنجاب هاجر، وهو تفسير غريب لوقائع النبوة.
هذه أكذوبة كبيرة جدا أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل بسبب غيرة سارة، هذه أكذوبة لا أصل لها.
إبراهيم عليه السلام لما أخذ هاجر وذهب بها إلى مكة، وإذ هي واد قفر، وأجلسها في ذلك المكان ووضع لها كما جاء في الحديث جرابة من تمر وقليلا من الماء، لما فعل ذلك وانصرف إبراهيم عليه السلام سألته هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. هذا الجواب واضح جدا أنه إنما فعل ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى وليس استجابة لمثل هذه الغيرة التي يذكرها البعض.
إن إبراهيم كان ينظر لزوجتيه باحترام، وهاجر هو الزواج الثاني لإبراهيم، وهو زواج طبيعي لأن إبراهيم كان يريد الولد ولم تكن سارة لتنجب آنذاك. إن الله أكرمها فأنجبت بعد أن أنجبت هاجر إسماعيل، لكن ذلك لا يجوز أبدا أن يحملنا على تصديق الخرافات والأوهام الإسرائيلية التي تشير إلى حرب بين المرأتين، وأن إبراهيم تورط طرفا في هذه الحرب وألقى ولده وامرأته في بطن الصحراء بدون عائل.
هن أفضل من مشى على الأرض
وقد كانت الغاية العظمى من إسكان هذا الفرع من ذرية إبراهيم في مكة إحياء بيت الله الحرام وإعادة بنائه والنداء للحج إليه وتمهيد هذه الديار المقدسة للرسالة الخاتمة للنبوات كلها.
وكفى بالله شهيداً.